بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 14 بعد 100، وهي بعنوان قاعدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في يوم السبت الموافق 2 من ذي الحجة لعام 40 و400 و1000. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه، أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد شرع الله تعالى ذلك في الصلاة، فيقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وروي على محمد وأزواجه وذريته. وهذا التشهد مشروع بهذا اللفظ عند العلماء، وفيه خطاب حاضر بقوله:
طالما صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول به. فكل صيغة وردت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بها الإنسان، وهي من تنوع السنة لا من تعارض السنة. هذه السنة المتنوعة وليست المتعارضة، كأدعية الاستفتاح والأذكار بعد الصلاة وعدد التسبيحات، كلها السنة المتنوعة وليست المتعارضة. والشأن في هذه السنن أن الإنسان يأتي بها جميعا، هذا الأفضل، بدلا من أن يهمل بعضها ويتعبد ببعضها، وإن كان التزامه بصيغة من هذه الصيغ أكثر لكونها أشهر لكونها كذا، ما في بأس. المهم أن الإنسان ينوع بين هذه السنن طالما أن الدليل جاء بها. نعم.
وهذا التشهد مشروع بهذا اللفظ عند العلماء، وفيه خطاب حاضر بقوله: السلام عليك أيها النبي. وقد كان بعض السلف يقول: هذا يقال في حياته، وبعد موته يقال: السلام على النبي بلا خطاب.
هذا البعض قال هذا، البعض قال هذا، نعم، لهذه الصيغة: السلام عليك أيها النبي، أيها النبي. فيقول، قال بعض السلف: هذا يقال في حياته، وبعد موته يقال: السلام على النبي، السلام على النبي بلا خطاب. هذا قاله بعض السلف، ولكن هذه السنة وردت بهذا، والصحابة كانوا على هذا، وقد خطبوا المنابر بهذه الصيغة في قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
وأما سائر الصحابة الذين علموا التشهد كعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي موسى،
تعليقا على أن بعض السلف كان يقول يقال بعد موت السلام على النبي، رواه ابن أبي شيبة عن مسعود بسند صحيح، وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير، وروي عن عطاء أنه قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون والنبي حي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والصحيح ما ذكره المصنف. نعم.
وأما سائر الصحابة الذين علموا التشهد كعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، فإنما علموه بصيغة الخطاب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني السلام عليك أيها النبي، لأن النبي علم التشهد، وكان النبي علم التشهد كما يعلم الصورة من القرآن. نعم.
ويؤيد هذا أنهم في حياته علمهم هذا التشهد، وكانوا يقولونه في حياته، في حضرته، في مغيبه، لم يقل لهم: إذا كنتم غائبين عني فقولوا السلام على النبي. ثم لما كانوا يصلون خلفه كانوا يقولونه سرا لا يسمع.
إنه هل الصلاة على النبي حتى هو حي، حتى هو صلي به، هل السلام على النبي سلام فعلا يراد به الخطاب؟ هل هم يخاطبون النبي بهذا أم يتعبدون بهذا اللفظ؟ هذا لفظ متعبد به وليس خطابا، يعني ما يقصدون السلام عليك أيها النبي والثاني يقول السلام عليك أيها النبي. أصلا هم يقولون هذا في سرهم، فما فائدة الخطاب؟ هذا سري يقول الإنسان في نفسه ولا يجهر، إنما إذا كان خارج الصلاة يسلمون على النبي: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله. أما في الصلاة فهذا ذكر يتعبد به، ولهذا النبي ما قال لهم صلى الله عليه وسلم إذا كنت أمامكم فقولوا يا أيها النبي أيها النبي، وإذا كنت غائبا عنكم فقولوا السلام عليكم، ما قال هذا. وليس يلزم أن يموت، لكن يغيب، فلو كان يفرق بين حال حضوره وغيبته، ها لو كان يفرق بين حال حياته وحال موته لفرق بين حال حضوره وحال غيبته كذلك طالما أنه ليس موجودا. لكن النبي علم هذا كما في حديث ابن مسعود كفي بين كفيه، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين حال حضوره وحال غيبته. نعم.
ثم لما كانوا يصلون خلفه كانوا يقولونه سرا لا يسمعه أحد.
تمام. إذا ما الفائدة إذا حتى لو يخاطب؟ أنا الآن يصح السلام عليك كده، أنت لا تسمعني، هذا ليس يعد سلام، هذا ليس يعد سلاما. نعم.
فلم يكن فيه خطاب ظاهر مثل سلامهم في آخر الصلاة الذي يسمعه بعضهم من بعض. والسلام الذي يخرجون به من الصلاة هل هو خطاب لخاص؟
يعني السلام عليكم ورحمة الله، هل هو يقصد به خاص؟ نعم.
فيه ملك قولان،
ملك أو من على يمينه أو من على شماله. نعم.
فيه قولان أظهرهما أنه خطاب كما في الصحيحين: إنما يكفي أحدكم أن يسلم على من على يمينه وعلى من على شماله. وإذا كانت السنة فيه،
طيب وإذا كان ما في أصلا جماعة، هل السلام أيضا خاص بالجماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل هو خاص بالجماعة أو من على يمينه ومن على شماله من غير الأدميين، من غير الأدميين؟ في الحاشية يقول رواه مسلم من حديث جابر: ولم أجد شيئا مما أشار إليه شيخ الإسلام من صحيح البخاري. يقول في الصحيحين: ما يكفي أحدكم أن يسلم على من على يمينه وعلى من على شماله. لعل الجهة، وليس المراد أن يخاطب من على يمينه ومن على شماله، لأن هذا السلام حتى في الصلاة إذا كان الإنسان وحده. هات كلام النووي كذا على مسلم. نعم.
وإذا كانت السنة فيه أن يجهر به المأموم،
يعني الأظهر أنه يفسر هذا المراد أي إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. نعم. وليس أنه يسلم على من إذا كان أحد، فإن صلاة الفرد ليس فيها أحد، ومع ذلك الإنسان يسلم ولو كان في الصلاة وحده في الصحراء خرج منها بالتسليم. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولو كنت وحدك. نعم.
وإذا كانت السنة فيه أن يجهر به المأموم فهذا صريح في أنه خطاب، إذ لو كان مثل سائر الأذكار كالتكبير، وإذا كانوا في حياته وبحضرته ومغيبه يقولون السلام عليك أيها النبي وهو لا يسمع ذلك فلا يرد عليهم.
يعني حتى لو كان السنة يعني هذا خطاب لجهر به، ولو جهر به لرد عليه، لكن لما لم يرد أنهم جهروا به ولا أنه رد عليهم دليل على أنه ليس خطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب وغيره لما دخل وهو يصلي أظن في قباء سلموا عليه، كان يسلم عليه، فكان النبي يشير بيده صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أن يرد بلسانه، فكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده. نعم.
جوابه: علم أن هذا اللفظ لا يشترط فيه حضوره، وإنما هو خطاب لمتصور في قلب المسلم،
لمتصور في قلب المسلم،
كما يخاطب الإنسان من يتصوره من غائب ويقول له قلت لك وفعلت كذا أو جزاك الله عني خيرا. وكثيرا ما يتصوره الإنسان فيقول صلى الله عليك يا رسول الله ويقول جزاك الله عنا خيرا فيدعو بصيغة الخطاب وهو يخاطب.
مثل هذا جائز، صلى الله عليك يا رسول الله، فبعض الناس يقول هذا خطاب، لا ليس هذا خطاب، جزاك الله عنا خير الجزاء وليس هذا بخطاب. نعم.
وهو يخاطب من في نفسه،
صيغة الخطاب، لكنه المخاطب متصور في ماذا؟ في الذهن. نعم.
وهو يخاطب من في نفسه. ومثل هذا في القرآن قول صالح لما هلك قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
يعني وكذا أي نعم، فتولى عنهم وقال يا قوم.
وكذلك قال شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
يعني أخذ من السياق من هذا الظاهر أنه تولى عنهم ثم قال، فلم يكونوا موجودين، لكن والله أعلم تحتمل أنه تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، يعني حال توليه وليس بعد بعده عنهم. نعم.
ولكن قد كانت تحيتهم حاضرة كما يقال للميت: جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليك، ونحو ذلك لمن قد تولى عنهم ولم يتوجه إليهم. وفي الكلام المعروف قول القائل: يا حسرة ويا ويلتا، كقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقول امرأة إبراهيم قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وليس في الخارج حسرة وويل ينادى، وإنما ذاك متصور في نفسه.
نعم، لم يعني يا حسرة يا ويلتا ليس هناك شيء ينادى اسمه حسرة أو ويل، ولكن هذا ندبة. نعم،
وإنما ذاك متصور في نفسه لما حضرت الحسرة في نفسه نادى ما تيقن حضوره في نفسه، ويدل على معناه: يا حسرة احضري فهذا وقتك، وهو قول سيبويه.
نعم، ويوضح، وقد جاء في بعض القراءات أظن قراءة رويس قال يا في قراءتي يا حسرتي يا حسرتي. نعم،
ومعلوم أن هذا أبلغ، لكن لا يتنزل إليه من مكان آخر، وإنما تحدث في نفسه. فإذا ناداها قبل حضورها لأجل تصورها في نفسه علم أنه ينادي ما يتصور في القلب وإن لم يكن حاضرا. ومن هذا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو خطاب لمعلوم مراده مراد خلقه، وهو شيء في العلم لا في الخارج، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصلاة والسلام عليه مأمور به جميع.
يريد أن يقول أن الصيغة السلام عليك أيها النبي ليس يعنى بها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، ولو كانت صيغة خطاب فالمراد خطاب لمن هو حاضر في الذهن وفي القلب، ولا شك أن النبي لا يغيب عن قلب المسلم أبدا. نعم،
والمقصود أن
لا نحتاج إلى التفريق بين ما إذا كان في حياته وبين ما إذا كان بعد موته. ليه؟ لأنه وهو في حياته ليس خطابا له، لأنه يقوله الإنسان في سره والنبي ما يسمعه ولم يجب النبي. فلو أردتم خطابا من كل وجه فهذا ليس شأن الخطاب، هذا ليس شأن الخطاب. فما الداعي أن تفرق بين حياته وموته وبعد موته؟ نعم،
والمقصود هنا أن الصلاة والسلام عليه مأمور به جميع الأمة وإن بعدت دارهم. صحيح. فعلم أن هذا الدعاء واصل إليهم، وكذلك ما أمر به من سؤال الوسيلة بعد الأذان بأن يقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ففي الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذاك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي الصحيح: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. فإذا كان بالدعاء لغير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة، فكيف بالدعاء له صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث في فضل الصلاة عليه كثيرة، وفي السنن أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا يقتضي أنه لا يشرع تخصيص قبره بقصد الصلاة عليه.
في سقط.
نعم،
مش واضح، مش واضح ممسوح.
شوف نسخة، شوف نسخة ممسوحة. وهذا يقتضي
أنه لا يشرع تخصيص قبره بقصد الصلاة عليه عنده، بل الصلاة عليه في جميع البقاع تبلغه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي موقوفة على أن تأتي عند قبره أبدا، بل هذا في كل مكان. فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. نعم،
وبلوغ الصلاة قد يراد به وصول الدعاء إليه، وقد يراد به أن يبلغه أن هذا صلى عليه، كما في النسائي أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ففي هذا دليل على أنه يعرف بصلاة المصلي عليه وسلام المسلم عليه من بعيد، وأن الملائكة تبلغه ذلك وتعرضه عليه. ومعلوم كثرة المصلين والمسلمين عليه وكثرة الصلاة والسلام منهم، فهذا قد يكون مكتوبا عند الملائكة كما يكتبون الأعمال. وقد روي أن أعمال أمته تعرض عليه فينظر في إسناده، وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات مرفوعا، قد رواه أبو حاتم في صحيحه. وفي هذا سقط، والعرض يكون مجملا ومفصلا، والنفس بعد فراق البدن أوسع فيما تشعر به منها في البدن. وأما المسلم عند قبره فإنه يسمعه ويرد السلام، كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من رجل سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا مروي في سائر الموتى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم على الموتى إذا زارهم، وثبت أنه كان يعلم أمته إذا زاروا القبور أن يقول.
وهذا مروي في سائر الموتى أنهما من ميت وكذا، كان يعرف أحدا في الدنة ليس بأعرف منه بعد موته، يعني إذا أتاه وسلم عليه. نعم. وقد ثبت
في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم على الموتى إذا زارهم، وثبت أنه كان يعلم أمته إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وثبت في الصحيح أنه قال عن الميت: إنه يسمع قرع نعالهم. وإنه قال صلوات الله عليه عن أهل القليب: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وإن كان هذا قريبا من الدفن. والمقصود أن هذا الحديث فيه رده السلام. وأما سلام الغائبين،
سمع الموتى قد اختلف في أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من أطلق ومنهم من فصل، وهو أن الموتى لا يسمعون إلا ما دل الدليل عليه، فما جاء به الدليل نثبته ولا نرده، وما لم يأتي به الدليل فنبنيه على الأصل وهو عدم سماع الموتى. وهذا التفصيل به تجتمع الأدلة، فلا يقال إنهم لا يسمعون مطلقا ونغلب أدلة عدم السماع، أو نقول يسمعون مطلقا لورود بعض الوقائع، بل نفصل فنقول بأن ما ورد به الدليل في سماعهم نقول به، وما لم يرد به الدليل فهو على الأصل أنهم لا يسمعون. نعم.
والمقصود أن هذا الحديث فيه رده السلام. وأما سلام الغائبين كالمسلم في الصلاة فهذا يكون أبلغ من سلامهم عليه وهم يصلون خلفه، ولم يكن في هذا السلام رد منه، لأن هذا خطاب لحاضر في القلب،
لحاضر في القلب وليس لحاضر في المكان. نعم.
وإنما يكون الرد في حق من سمع السلام بنفسه.
نعم.
فإن قيل: فإن كان كل مصل مسلما عليه، فلماذا كان عمر بن عبد العزيز إذا برد بريدا يقول: أقرئ رسول الله مني السلام؟ قيل: لأن البريد وكيله في السلام، فيقوم مقام سلامه بنفسه عنده، كما أن الرجل قد يخاطب صاحبه الغائب بالدعاء، ثم إذا ذهب إليه شخص يقول له: سلم عليه من جهتي وأقرئه من جهة السلام. ولهذا قيل: هذا المسلم يطلب الرد، فيقول المخاطب عليه بخلاف الأول، مع أن هذا من عمر بن عبد العزيز ببعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلم ينقل هذا عن الصحابة، وهم أعلم بالسنة وأتبع لها، وهم كانوا بعد موته يأتون إلى مسجده فيصلون فيه ويسلمون عليه في الصلاة كما أمر الله تعالى، ولا يقصدون السلام عليه عند القبر. ولهذا كره العلماء لكل من دخل المسجد وخرج منه أن يأتي القبر، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك، وهم أهل العلم بالسنة وأتبع لها، وذلك لأن سلامهم عليه في الصلاة أفضل من السلام عند القبر، كما إذا سلم عليه عند القبر يرد هو السلام على المسلم.
يعني فعل عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا برد بريدا أرسل رسولا يعني بالبريد إلى المدينة فيقول أقرئ رسول الله مني السلام. هذا ما عرف في الصحابة ولا عرف في علماء الأمة، فهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، إن ثبت عنه هذا اجتهاد منه، وهو اجتهاد لا يتابع عليه. فإن من كان يصلي في المسجد مع قرب المكان كان لا يحرص على السلام عليه في كل صلاة يصليها، كما يفعل الناس اليوم. كثير من الناس اليوم يحرص على أن يكون مدخله إلى صلاة الفجر مثلا من جهة القبر، وأن يكون خروجه من جهة القبر ليسلم حال الدخول وحال الخروج، يبقى 5 مرات في اليوم صلوات فيسلم 10 مرات، ده بخلاف ما عدا الصلوات. بعض الناس يحرص على هذا ويظن أن هذه قربة، وأصحاب النبي لم يكونوا يحرصون على هذا، وكانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، وهم يعلمون أن السلام عليه في الصلاة أشرف من السلام عليه عند القبر، فكانوا يكتفون بهذا. لكن من قدم من سفر أو كان قادما من بعيد أو من بلد أخرى فيدخل فيسلم المرة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، كما يقول شيخ الإسلام هنا: ولذا كره العلماء لكل من دخل المسجد وخرج منه أن يأتي القبر، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أهل العلم بالسنة وأسبع له. وقبل ذلك يقول، ولهذا مع أن هذا من عمر بن عبد العزيز ببعده من رسول الله، وإلا فلم ينقل هذا عن الصحابة، وفعل عمر بن عبد العزيز إن صح عنه أنه كان يقول أقرئ رسول الله مني السلام، إنما يسلم الإنسان على الرسول ويصلى على الرسول مع بعده عنه، فيجتمع له الصلاة والسلام على رسول الله، فهما عبادتان لا يلزم منهما الحضور عند القبر. نعم.
وأما الصلاة والسلام عليه في الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن سلم علي مرة سلم الله عليه 10.
ولا يلزم أن يكون هذا عند مقبرتي قبري صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومعلوم أن السلام من الله 10 منه مرة، وسلامهم عليه يصل إليه من كل مكان، فالمسلم عليه عند قبره وإن كان هو يرد عليه السلام فهذا قضاء حق الرد، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وكذلك السلام على سائر الموتى والأحياء. وأما سلام الصلاة وإن كان هو لا يرد فإن الله يسلم على صاحبه 10، كما جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، كما يروى هذا وهذا مرفوعا، فهو أفضل من
إذا كانت الصلاة بعيدا عن القبر فإن الصلاة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، أما إذا كان عند قبره صلى الله عليه وسلم فإنه يرد السلام. نعم.
كما يروى هذا وهذا مرفوعا فهو أفضل من السلام عليه عند القبر، فإن هذا تأويل السلام المأمور به في القرآن في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا سلام مأمور به، والتشهد فرض عند أكثر العلماء وعند الباقين سنة مؤكدة، وقد أمر به كل مسلم بخلاف المسلم عليه عند قبره، فإنه ليس مثل هذا، فإنه إنما شرع لمن كان عند قبره وليس ذلك على أحد من المسلمين. وأيضا
يعني شخصا قرر أن السلام عليه في الصلاة أعظم من السلام عليه عند القبر. نعم.
وأيضا فليس هذا في الشريعة الظاهرة المعلومة، فإنه ليس فيه حديث في الصحيح، إنما فيه حديث في سنن أبي داود وعليه اعتمدوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان غائبا وقدم المدينة يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتة، ثم ينصرف. وعلى فعل ابن عمر اعتمد مالك وغيره. ومع هذا فليس في هذا آثار مشهورة عن الخلفاء وسائر الصحابة، ولكن قد نقل ما يوافق فعل ابن عمر، وكان الصحابة في حياته يصلون خلفه ويسلمون عليه في التشهد ثم ينصرفون، لا يقصدونه بسلام يرد عليهم. ثم لما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها
وفي حياته ما كانوا يأتون بعد الصلاة: السلام عليك يا رسول الله، وده السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، إنما كانوا يكتفون بماذا؟ بالسلام عليه في الصلاة، ولا يأتون بعد الصلاة يسلمون عليه. نعم. ولكن قد نقل ثم قال: وكان الصحابة في حياته
وكان الصحابة في حياته يصلون خلفه ويسلمون عليه في التشهد ثم ينصرفون لا يقصدونه بسلام يرد عليهم. ثم لما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون بالناس في مسجده ويصلي خلفهم المهاجرون والأنصار ويسلمون عليه في الصلاة ثم ينصرفون لا يقصد
فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يأتون إلى القبر بعد الصلاة يسلمون عليه، لم يكن هذا في أصحابه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. نعم.
فدل هذا على أن ذلك السلام أكمل وأفضل، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا كما جاء في الحديث المرفوع. ومعلوم أن صلاة الله على عبده أفضل من صلاة المخلوق، وسلامه على عبده أفضل من سلام المخلوق، فما يحصل للمسلمين بالسلام عليه في الصلاة أفضل مما يحصل لهم بالسلام عليه عند قبره.
وهو رده عليه. أما السلام بعيدا عن ذلك فإن الله يسلم على من سلم على نبيه عشرة. نعم.
ولهذا كان الأول عملا مأمورا به في الكتاب والسنة مشروعا لجميع الأمة متواترا عنه. نعم. وأما هذا فليس فيه نص مشهور ولا عمل مشهور، بل حديث في سنن أبي داود وعمل بعض الصحابة، ولهذا لم يعرف عن أحد من السلف ولا قال أحد من العلماء أنه يستحب للرجل أن يسافر إلى قبره للسلام عليه هناك، فإن السلام هناك أفضل من سلامنا عليه في الصلاة، بل وكذلك الصلاة، بل قد قال لهم صلوات الله عليه وسلامه لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني.
فلم يرد شد الرحال إلى مسجد صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه والسلام عليه، فإذا النبي ما أمر بشد الرحال إلى قبر أحد ولا إلى قبر، إنما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر قبورا، ولهذا فيقع القبر تبعا للمسجد، فأنت تشد الرحلة إلى المسجد ثم يكون القبر تبعا لذلك فتسلم، وتسلم إذا ذهبت طالما أنك آت مكان بعيد. أما إذا كنت من أهل المدينة فلا تقصد السلام عليه في القبر، هذا غير معروف عن الصحابة. وقد أطال ابن عبد الهادي في الصارم الرد على من قال ذلك، وبسط المسألة، وأنه لم يكن من هدي الصحابة ولا سلف الأمة الذين يسكنون في المدينة أن الواحد يأتي إلى قبر النبي وسلم عليه، يقول أقوم إلى قبر النبي فأسلم عليه، لم يكن هكذا. والحمد لله قد عصم الله عز وجل قبر النبي من أن يتخذ عيدا إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره ولا أن يطوف به، والحمد لله. نعم.
وهذا يقتضي النهي عن أن يسافر،
ولعل هذا كان من الحكمة أن النبي دفن في حجرة عائشة، لأنه ما يستطيع أحد أن يطوف حوله، حول هذه القبلة القبر، ولهذا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني كان ظاهرا. لكن تخيل لو أن قبر النبي كان بارزا ظاهرا لطاف الناس حوله ولاتخذوه عيدا، والنبي قد دعا ربه واستجاب الله له. نعم.
وهذا يقتضي النهي عن أن يسافر الرجل إلى قبره ليصلي عليه هناك، بل يصلي عليه في موضعه، والصلاة عليه أفضل من السلام عليه، فإن السلام مشروع لكل حي وميت من المسلمين مأمور به في حقه، وأما الصلاة فإنها أمر بها في حقه. وقد تنازع الناس هل تجوز الصلاة على غيره.
هذا مسألة دقيقة. الصلاة على النبي أفضل من السلام على النبي، السلام مشترك بين النبي وبين غيره، أما الصلاة فهي للأنبياء. وهل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ قال
فالسلام أمن
للأمة. نعم. والصواب أنه لا يخص أحد بالصلاة خصوصية مطلقة، ولا يصلى على أحد صلاة مطلقة فيقال فلان صلى الله عليه وسلم، مع أنه دعاء، لكن ما هكذا تعامل السلف، ولم ترد الصلاة على أحد إلا في موضعين، موضع أن تقع الصلاة تبعا لا أصالة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وموضع أن يصلي الإمام ومعناه الدعاء على من أدى له الزكاة، قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وكان وقد قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. أما غير ذلك وأن تكون الصلاة مطلقة هذا لم يرد، فما كان الصحابة يقولون أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يصلون على أبو بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي ولا على أحد من الصحابة. فلهذا صار العلماء على أن النبي يختص بالصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، إنما السلام الذي هو إلقاء السلام هذا عام للأمة، وأما الصحابة فيختصون بالترضي، وأما من دونهم فيختصون بالترحم. على هذا صار العلماء، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، الإمام مالك رحمه الله. قد يقول قائل هذا كل دعاء، فما لماذا التشديد؟ لماذا التشديد؟ نقول نشدد لأن اليوم ستقول الصلاة على فلان وغدا تعبده. الأمر الثاني أننا لن نستحسن بعد أمة الإسلام، الأمة إذا كانت على هدي في أصغر المسائل لا نخرج عن هديها ولا عن اصطلاحها، فحسبنا ما جاء عن السلف. نعم.
قال: فالسلام أمان للأمة، وأما الصلاة فدعاء بصلاة الرب عليه، وذلك أفضل من السلام، وإن قرن بالسلام الرحمة والبركة كما يقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فصلاة الله عليه أفضل من هذا كله، فإن رحمة الله لعباده وتضعيف الرحمة أمر عام، وأما صلاة الله على عبده فأخص من هذا وأعلى، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود أن السلام عليه عند قبره ليس هو أفضل من السلام عليه في الصلاة، ولهذا كان الصحابة كلهم إذا دخلوا المسجد
هذا الذي يقره شيخ الإسلام، مقصود أن السلام عليه عند قبره ليس هو أفضل من السلام عليه فين؟ في الصلاة. نعم.
ولهذا كان الصحابة كلهم إذا دخلوا المسجد صلوا فيه وسلموا عليه في الصلاة، ولم يكن أحد منهم يذهب بعد الصلاة يسلم عليه عند قبره، ولهذا كره العلماء مالك وغيره للناس أن يفعلوا ذلك، وكره للرجل كلما دخل المسجد وخرج منه أن يأتي القبر، فإنها بدعة لا فائدة فيها بل مضرة.
سبحان الله، والناس يتقاتلون على هذا ويحرصون بعد الصلاة، تجد العساكر الآن الجنود يحجزون على الأبواب، وإذا ما فتحوا الباب انهال الناس لك زيارة النبي، كل صلاة زيارة النبي، مقاتلة مقاتلة على زيارة النبي. نعم. فما كانوا يسمونها زيارة، ما السلف ما كانوا يسمونها زيارة، مش حاجة اسمها زيارة قبر النبي، ما في زيارة قبر، إنما السلام على النبي لمن قدم من سفر أو كان آتي من مكان بعيد، لا من من يأتي من بيته أو من يفرغ بعد صلاته، ما كانوا يسمونها زيارة. نعم.
فإن الداخل إلى المسجد إنما يدخل المسجد للصلاة، وهو إذا صلى فقد سلم عليه في الصلاة.
الحمد لله ويكفي، شيخ الإسلام يقول هذا أفضل. نعم.
وهذا السلام أفضل من السلام عليه عند قبره، فأي حاجة به مع ذلك إلى ذلك، وهو بدعة وهو ذريعة إلى اتخاذ قبره عيدا، وهو قد نهى عن اتخاذ قبره عيدا.
نعم.
وأما ابن عمر رضي الله عنهما فالمنقول عنه أنه كان
في السلام عليه كيف بطلب الدعاء منه وطلب الشفاعة وطلب تفريج الكرب وإزالة الهم وحصول الولد وسداد الدين، وكل واحد يسافر إنما يسافر معه ماذا؟ معه أمانة. ما الأمانة؟ كتبها فرقة. الحجة نفيسة بتسلم عليك يا رسول الله، والحجة كعب الخير، والحجة أبو الغيط، والحج مش عارف إيه، لست كاملة 20 اسم ولا 30 اسم. سلام، وفي بقى شكاوى، ده السلام في شكاوى ملفوفة في جوابات وبتترم، دي حاجة تانية، هذه شكاوى. كل هذا ليس من ملة رسول الله ولا من شريعته ولا من شريعة الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان أحد يحب الصحابة مثلما يحب النبي مثلما أحبه الصحابة، لكن المحبة قمتها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
وأما ابن عمر رضي الله عنهما فالمنقول عنه أنه كان يأتي القبر فيسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، لم يكن يفعل ذلك إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، ومتى قصد قبره لعبادة تختص بتلك
البقعة. غاية المنقول عن ابن عمر، نعم، كان يأتي القبر فسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر.
ومتى قصد قبره لعبادة تختص بتلك البقعة صار عيدا، وقد قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
الحمد لله.
وفي الصحيحين عنه أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه.
واضح واضح. لكن هؤلاء القبوريون الذين يروجون لهذا العمل وهو بناء المساجد على القبور يلبسون على الناس حتى إن كبيرهم لا يقول المراد لا تتخذ من قوله لا تتخذ قبري مسجدا أي لا تسجد له، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد أي عن السجود لها، عن السجود لها. إنما عادي تدخلها إلى مسجد تبني مسجدا عليها تطوف حولها تنذر، كل هذا عندهم لا إشكال ولا تكلمون فيه. ولهذا تكلمون في مسألة الصلاة فقط في المساجد المقبورة في مذهب الفقهاء في ماذا؟ في باب صحتها من عدم صحتها، ويأخذون من هذه المسألة تغليفا لكل المسائل. الذين يحذرون من هذه المساجد والذين يقولون الأئمة كلهم على صحة الصلاة إلا قولا عند أحمد الأئمة على صحة الصلاة. طيب الأئمة على اتخاذ المسجد قبرا، اتخاذ القبر مسجدا، الأئمة على هذا؟ أحد من الأئمة الأربعة من غيرهم قال بمشروعية بناء المساجد على القبور؟ أحد من الأئمة قال بجواز ذلك؟ ما يذكرون هذا، يذكرون ما يتعلق بالصحة، والصحة باب آخر، الصحة باب آخر. والقراءة المنقولة عن أئمة الراجح أنها قراءة تحريم، إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور المساجد، وهم يقولون يكره يكره، إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله والأئمة يقولون يكره؟ وإن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، كيف يكون كراهة تنزيهية؟ يعقل هذا؟ نعم.
وإذا كان قد نهى عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره أولى ألا يتخذ عيدا، ولا يتخذ شيء من ذلك مسردا، ولا يجعل وثنا كما فعل أهل الكتاب ومن أشباههم من مبتدعة هذه الأمة الذين يتخذون قبر من يعظمونه عيدا ويتخذونه مسردا، ويتخذون عليه المسارد والسرج ويجعلونه وثنا يدعونه ويسألونه وينذرون له ويحجون إليه ويفضلون الحج إليه على الحج إلى البيت العتيق.
والله تريد الخشوع الحقيقي، تريد البكاء، تريد بذل الأموال، تريد تريد تريد، اذهب إلى قبور الموتى وأنت ترى أمام. بل إن بعض الناس أخبرني أن هناك من يلبس إحرامه في هذه الساحات، يكون لابسا إحرامه. نعم.
وإذا كان الدعاء للرسول والصلاة السلام عليه والسلام عليه يصل إليه من البعيد وهو يغني عن ذلك من القريب، فلا يقصد قبره للصلاة عليه هناك والسلام هناك لئلا يتخذ قبره عيدا، بل يصلي عليه ويسلم في كل موضع. فغيره من الناس أولى ألا يقصد قبره من البعيد للدعاء له، بل الدعاء له يصل إليه من البعيد والقريب.
ولهذا لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور ولو لم يكن من باب شركة وكذا، زيارة شرعية. ما يجوز أركب أنا إلى مطروح لزيارة قبر أبي، أدعو له والدعاء من بعيد إن شاء الله يصل. لكن لو أنا في مطروح، لو أنا في أسوان، لو أنا هناك، لا بأس أن أزور قبر أبي، ما في إشكال. النبي لما مر بقبر أمي لما كذا ما في إشكال لو أن الإنسان ذهب إلى البلد ومن البلد زار قبر أمي أو قبر أبي، لكن أن أشد الرحلة من بلدي إلى القبر هذا لا يجوز، فلا تشد الرحال إلى القبور. نعم. لكن لو أنه مات وأنا أسافر للصلاة عليه هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم نعم. مكان بعيد؟ لا 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 لا. لا ليس ذي مصلحة شرعية. لا ليس مصلحة شرعية. لكن لو يجوز أن ينقله، يجوز أن ينقل هذا المدفون في مكان بعيد مكان قريب لمصلحة شرعية. نعم. ما في مشكلة، الأمر واسع ما لم يؤدي إلى انتهاك حرمة له أو وقوع في محرم، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم.
وإذا كان السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم ليس مشروعا لأجل ما يستحب هناك من الدعاء لهم بالصلاة والسلام وغير ذلك، فبألا يشرع لما لا يستحب هناك من طلب الحوائج منهم أولى وأحرى.
طبعا طبعا.
فإن زيارة القبور
شرك أكبر، طلب الحوائج منهم شرك أكبر. نعم.
فإن زيارة القبور من القريب مشروعة عند أكثر العلماء، وقد كرهها طائفة من السلف، ويروى ذلك عن مالك، وقيل إنها مباحة لا مكروهة ولا مستحبة كقول بعض أصحاب أحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارتها، وقد قيل أن ذلك لئلا يتخذ أوثانا، وقيل لأجل النياحة لئلا يناح عندها ويؤذي الميت. وفي صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
هذا المشروع، المشروع أنها تذكرك الآخرة، فاذهب لزيارة القبور بهذا الهدف فقط. نعم.
وفي صحيح مسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذا في زيارة قبور الكفار والمسلمين لأجل تذكر الآخرة لا لأجل الدعاء لهم ولا الدعاء عندهم، ولهذا زار قبر أمه ولم يدع لها، وفيها مصلحة تذكر الآخرة.
هذا كلام دقيق يا إخواني يا أحبتي. العلم، العلم بارك الله فيكم، العلم. شوف يا أخواني المسائل غير بنمر بها، والله أنا أرى لو الإنسان يقيد رؤوس المسائل بس اللي احنا بنتكلم فيها يوميا من خلال كتب السلف عشرات يا أخواني، حصيلة يا أخواني، حصيلة كبرى. أنا ما أدري والله يا أخواني، والله العظيم أقسم بالله، لأن ما يعني مش لأن هذا في درس عندنا درس أو شيء، أنا ما أدري أين يذهب توفيق هذا الرجل اللي يجلس في بيته يقول لك أنا حصل طلب. يا رجل حصل طلب بعد الدرس، اوعى تترك الدرس، حصل طلبا. دي مسائل دقيقة تمر بيك، ورسائل كلام مهم غالي غالي جدا. شيخ الإسلام يقول حتى لو قصد الزند زيارة قبر أمي، زيارة قبر أخي، زيارة قبر أبي، زيارة قبرها، ليس هذا من أجل الدعاء لهم فقط، إنما تذكر الآخرة، لأن النبي لما سمح قال فإنها تذكركم الآخرة، وفي قبر أمه قال فإنها تذكركم الآخرة. يبقى أنا أذهب أتذكر الآخرة، والدعاء يكون تبعا لأمي ولعموم المسلمين، لكن لابد أن يكون القصد الأول تذكر الآخرة. فهذا في زيارة قبور الكفار والمسلمين، وفي هذا إشارة إلى جواز زيارة قبر الكافر. حديث إذا مررتم بقبر مشرك وكذا فبشروا بالنار، هذا حديث فيه مقال، هذا حديث فيه مقال. النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه وبشر بالنار، وليس يلزم هذا، لكن الحديث هذا فيه مقال شديد. ولهذا القول بأن الكافر المعين الذي علم موته، الكافر إذا مات فإنه يبشر بالنار، وهذا فيه جواز ذكري أو جواز تعيين في النار، ولو لم نعلم خاتمة، للنبي قال أيما قبر مشرك كذا موضع عليه فبشروه بالنار، هذا استدلال لا يصح. ليه؟ لأن الحديث لا يقوى على ولا ينطهد الاستدلال، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا خلاف القاعدة المقررة عند السلف، أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من علم، إلا من جاء النص به، إلا من جاء النص به، أو المشرك الذي علم موته على ذلك. أقوله في آخر أنفاسه. آمن برسوله، يقول أنا كافر محمد، آمن أنا كافر محمد، أنا كافر محمد حتى خرجت روحه. هذا يعين بالنار، لأنه لا احتمال آخر، ولا ينفع على إكراه ولا من أجل كذا، هذا مقبل على الموت. أما من جهل خاتمته فكيف يقال يبشر بالنار؟ بل يعين بالنار، بل يعين بالنار. وحتى لو ثبت الحديث لقلنا هذا يحمل على العموم لا على التخصيص، يعني يقال يا كافر أبشر بالنار، لكن ليس فيه أنه يا محمد يا ميخائيل يا فلان أنت في النار أو أبشر بالنار. هذا لو صح، والحديث في مقال كما قلنا لا ينهض لمقاومة ذلك. نعم، فيقول لأجل تذكر الآخرة، لا لأجل الدعاء لهم ولا الدعاء عندهم، ولهذا زار قبر أمي ولم يدعو لها، وفي مصلحة تذكر الآخرة. نعم، نعم، هو النبي ما خص، لو خص قبر أمه لقلنا هذا التذكر لأي قبر، لكن هو يزور قبر أمه وقبر غيره، يزور قبر أمه وقبر غيره، إنما لو خص بالزيارة، لأنه أصلا هو قبر أمه وأمه كافرة فلا يجوز الدعاء، يبقى هيبقى ليه؟ هيبقى ليه الدعاء لها؟ هذا ما يجوز. طيب في غرض آخر، ما زيارة القبر تذكر الأخيرة والدعاء للموتى، هذه لا يجوز الدعاء لها، إذن يبقى أن يكون تذكر الأخير. نعم نعم، لا لم يرد التعليل بهذا، المحبة دي في القلب المحبة ده أمر غير، لكن لم يرد التعليل. النبي لما قال في قبر أمي قال استاذن ربي أزور قبرها فأذني فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فعم يا ابني بكى، ما في مشكلة بكى، ده تعليل البكاء إن في شيء طبيعي، لكن ليس تعليل الزيارة، ليس تعليل الزيارة. النبي ما علل الزيارة بمحبة قلبية، يعني أقصد محبة طبيعية، ما حلل الزيارة بهذا. وقد يكون التذكر بأخرة بهذا أيضا، هذه أمه وهذه كذا، وتذكر أخرة ومتع الكفر، فيها آية فيها عبرة. نعم متعلق بالصفار، بس لما منع من الصفار طلب الزيارة فأزن، فلهذا كان آية القبر. وقيل كان إذا مر، يعني كان إذا مر بالقبر في الطريق وليس يقصد. نعم.
وأما الزيارة للدعاء لهم فقد ثبت في صحيح مسلم أنه كان يخرج إلى البقيع يدعو لهم، وفي الصحيحين أنه في آخر عمره ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم كصلاته على الميت، فهذا يقتضي أن الدعاء للميت عند قبره له مزية، وإلا لم يخرج صلوات الله عليه. والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان الحضور باتفاق العلماء،
لكن الدعاء كما قلنا يكون متابعا. نعم.
فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة حتى تحضر، لكن إذا تعذر حضورها إما لكونه قد دفن وإما لكونه غائبا، فهذا فيه نزاع بين العلماء. أما الغائب فليس فيه إلا حديث النجاشي. وأما الصلاة على القبور ففيه عدة أحاديث صحيحة، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة، وجعل
فهذا يقتضي أن الدعاء للميت،
عند قبره له مزية، وإلا لم يخرج صلوات الله عليه. والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان الحضور باتفاق العلماء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة حتى تحضر، لكن إذا تعذر حضورها إما لكونه قد تدفن وإما قد دفن وإما لكونه غائبة، فهذا فيه نزاع بين العلماء. أما الغائب فليس فيه إلا حديث النجاشي. وأما الصلاة على القبور ففيه عدة أحاديث صحيحة، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة، وجعل الصلاة عليه وهو في قبره بدلا عن الصلاة عليه وهو بارز عند تعذر بروزه، وكلاهما يدل على أن الصلاة على الميت إنما تشرع بحضوره إذا أمكن ذلك. وأما مطلق الدعاء فهو مشروع مطلقا، ومع هذا فالدعاء له عند قبره لو لم يكن أكمل لما خرج للدعاء لأهل البقيع ولشهداء أحد. وهذا الدعاء مقرون بالسلام عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل من دخل مسجده صلى عليه في الصلاة وسلم عليه في الصلاة، فهذا أكمل
في غير. نعم،
فهذا أكمل من الصلاة عليه والسلام عليه عند قبره. وقد نهى صلوات الله عليه عن اتخاذ قبره عيدا، فلما شرع في حقه أكمل الأمرين استغني عن أدناهما مع ما فيه من المفسدة. فلهذا لم يكن السلف يخرجون من دورهم إلى قبره،
يعني أنا يخشى حصول غلو عند قبره صلى الله عليه وسلم بقصد الذهاب وتجشم الذهاب إلى قبره للصلاة والسلام عليه، قد يخشى أن يتخذ عيدا. نعم.
فلما شرع في حقه أكمل الأمرين استغني عن أدناهما مع ما فيه من المفسدة. فلهذا لم يكن السلف يخرجون من دورهم إلى قبره ليصلوا عليه هناك ويسلموا عليه هناك ويسألوا الله له الوسيلة هناك، بل يفعلون هذا في الصلاة عليه وعند سماع النداء وغير ذلك حيث يشرع. فهذا المشروع في حقه أغنى عن المفضول المتضمن للمفسدة. ولهذا لم يصل أحد من المسلمين على قبره بعد قدومه من مغيبه، ولا صلى عليه الغائبون من أمته بمكة والطائف والبوادي وغير ذلك، بل ولا أمهم في الصلاة عليه أحد، بل كل منهم كان يدخل يصلي عليه ويخرج قبل أن يدفنوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
انتبهتم؟ ولهذا لم يصلي أحد المسلمين على قبره بعد قدومه من مغيبه، يعني لما دفن النبي وكان بعض الصحابة غير موجودين، لما جاءوا ما جاءوا يصلون على قبره، ولا صلى عليه الغائبون من أمته بمكة والطائف والبوادي وغير ذلك، بل ولا أمهم في الصلاة عليه أحد، بل كل منهم كان يدخل يصلي عليه ويخرج قبل أن يدفنوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يعني طبعا أن يأمهم أحد هذا جائز، لكن هو يريد أن يبين يعني أن الصحابة ما كان عندهم غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، واقتصروا على المشروع. نعم، فالصلاة عليه مشروعة، صلاة الميت مشروعة، ثم بعد ذلك كانوا يكتفون بالسلام والصلاة عليه في الصلاة، وهم الذين يصلون في مسجد رسول الله. يعني لو كان يشرع أن يأتي الواحد إلى قبره يسلم عليه وكان هذا السلام مشروعا وفاضلا ومستحبا، لما ترك صحابي السلام عليه حال دخوله وحال خروجه أبدا، بل كانوا يعمدون يقوم واحد من بيته يسلم عليه تحصيلا للأجر. لكن الحمد لله لم يكن الصحابة على هذا، ولهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. يعني إيه الصورة؟ يعني المشروع أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على من لم يصلى عليه، أما من صلى عليه يكتفى بهذا، وإن كان بعض العلم أجازة، لكن الصواب أنه لا يصلى عليه طالما أنه قد صلى عليه الناس، ولكن يدعون له. الدعاء أوسع، باب واسع. أيوة، صح. لكن الراوي قال كالمودع لهم، فهذا يعني يظهر منه ذلك القصد، هذا يظهر منه القصد، لكن القصد كان تبعا للزيارة، أنه زارهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم دعاء الميت، وكان كالمودع لهم، كأن الدعاء لهم هناك أميز من غيره، وإن كان غيره جائزا، لكن بشرط ألا يكون بشد رحل ولا يكون بزيارة، يعني من بعيد يحتاج إلى شد رحل. نعم. ومن سلم لو صح الحديث، أورد حديثا لو صح الحديث فيها، نعم. يقول أخرجه أحمد والنسائي اللي هو من ومن سلم عليه رضي الله عنه لا عصم قال بحشية أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والرويني والقاضي إسماعيل رضي الله عنه عن النبي والحاكم كذا إلى أن قال وله فيه سليمان مولى الحسن المعلي ومجهول الحال ولو طرق أخرى على أبو حاتم وضرقتني في العلل ولو طرق أخرى وأحمد والحاكم عن عمرو بن عمرو عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الواحد كذا ساق السند ولم يوثقه لابن حبان. الظاهر أنه قد يكون شاذا بهذه يعني الثابت الصلاة ثابت الصلاة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.